كتاب أثري الرد على الجهمية ابن المقدمة كلام عن الجهمية الحديثة. هاي اللي حابب بس أعرف الربط بين الجهمية وهلا.
نعم.
الجهمية الحديثة طبعا تتبنى بعض أفكار الجهمية القديمة لكنها لا تنتمي إليها اسما ولا مذهبا، وإنما تلتقي في بعض ما كانت الجهمية تذهب إليه فكرا وعقيدة. ولاة الجهمية الحقيقة يلتقون مع القائلين بوحدة الوجود، لأنهم لا يصفون الله عز وجل بالصفات التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، ينفون عنه الصفات، وإذا نفوا عنه الصفات عطلوه، يعني حكموا عليه بعدم الوجود كما يقول الدهريون تماما. هذول غلاة الجهمية. دونهم طبقة من الجهمية ينكرون ما سبق ذكره آنفا من أن الله عز وجل فوق مخلوقاته كلها، ويصرحون بما يصرح به عامة المسلمين مع أنهم لا يقصدون ذلك المعنى الذي يقصده أولئك الجهمية. يصرحون بأن الله عز وجل في كل مكان. فكثير من الناس اليوم حتى الكتاب ونحو ذلك ممن لم يدرسوا العقيدة الإسلامية الصحيحة يقولون بهذه الكلمة، وينفون أيضا عن الله عز وجل صفات أخرى كثيرة، منها مثلا يقولون على الرغم من تصريح القرآن بقوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، يقولون بأن الله لا يتكلم. هذا من عقيدة الجهمية، ووافقهم على ذلك المعتزلة كلهم. فالمعتزلة يصرحون بأنه ليس من صفات الله الكلام، وهذا سبب هذا الإنكار حديثا وقديما، هو تسليط العقول كما أشرت آنفا إلى أمور غيبية، وغيب الغيوب هو الله تبارك وتعالى، فلا يجوز نحن أن نكيف صفات الله عز وجل بالكيفية التي نحن نعرفها يعرف بعضنا من بعض. مثلا الكلام، نحن الكلام نعرفه لابد من جهاز معروف، هو الفم، هو اللسان، هو الحلق، هو أسنان، أضراس. إذا نقص شيء من هذه الآلات التي خلقها الله في الإنسان صار الكلام شوي غير طبيعي. فلما هم بيتصوروا أن الله كلم موسى تكليما بينتقل تصورهم للمخلوق إلى الخالق، وبيستلزموا من ذلك أن الله بيتكلم بلهات، بلسان، بأضراس، وهذا طبعا تشويه، والتشويه باطل، فما لزم منه باطل فهو باطل. مقدمات يقيمونها هي في الأصل على شرف جرف نار خيال، ثم يبنون عليها على آلية وقصورة، وهذا الذي يبنون عليه تعطيل النصوص القرآنية والأحاديث النبوية. ربنا عز وجل بحكمته البالغة خلق لهذا البشر في هذا العصر آلة صماء بكماء، وهو المسجل، من قبل صندوق السمع الميكروفون يتكلم بكلام عربي مبين، وليس هناك شيء من هذه الآلات التي يتكلم بها الإنسان. فالله عز وجل الذي خلق هذا الجهاز الجامد ليس بإنسان، والإنسان كما نعلم جميعا مفضل على المخلوقات كلها، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الجهاز الأصم الأبكم يتكلم بدون ما يكون له تلك الآلات. ترى ربنا عز وجل القادر على كل شيء ما بيستطيع يتكلم مع أنبياء ورسله بدون ما نتصور نحن التصور المعتزلي أنه الإنسان بيتكلم بوسائل، فإذا ربنا لازم كله كذا وكذا، حاشا. ولذلك يقول عز وجل في القرآن الكريم جمعا بين ما يقول العلماء الإثبات لصفات الله وتنزيها لهذه الصفات أن تشابه صفات المخلوقات، فيقول سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من العجيب أنك ترى هؤلاء المعتزلة وبعض المتشبهين بهم قديما وحديثا بيقولوا الله سميع وبصير. طيب كما أثبتتم صفة السمع والبصر وما قلت لازم كل حدقة ولازم كل أجفان ولازم يكون ما أدري عين الإنسان، ما قلتم شيء من ذلك أطلقتم. قال تعالى وهو السميع البصير، كذلك أقول عن كلام الله عز وجل ليس كمثله شيء، تنتهي القضية. مع ذلك بعض من طرد الفرار من التشبيه بالتعطيل جاء إلى هذه الآية نفسها وهو السميع البصير، فنفى أن يكون له سمع ونفى أن يكون له بصر بحجة أن الإنسان له بصر، الإنسان له سمع، وهذا تشبيه. سبحان الله. أجابهم أهل الإثبات من أهل السنة والجماعة إذا أنتم طردتم أن تنفوا عن الله كل الصفات التي أثبتها لنفسه لمجرد الاشتراك في الاسم وليس في الحقيقة، إذا قولوا كما قال غلاة الصوفية لا وجودان إنما هو وجود واحد. ليه؟ لأنه الآن نسأل بعضنا البعض نحن موجودين ولا معدومين؟ طبعا موجودين. الله موجود ولا معدوم؟ الله موجود، هو الوجود وجود الحق كما قلنا من قبل. فإذا صار في اشتراك وجود الله ووجود الإنسان، فانكروا إذا وجود الله وارتاحوا بقى من المشاكل كلها. لا وجود غير وجودنا، كلمة حق أثبتوا عليها، وجود غير وجودنا، صفاته غير صفاتنا، انتهت المشكلة. فمنقول كلامه ليس ككلامنا، بصره ليس كبصرنا، سمعه، كل ما أثبت الله عز وجل له من صفات هي لا تشبه صفات المخلوقات، كما في الآية السابقة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن جهمية العصر الحاضر هم الذين يلتقون مع الجهمية الأولين في إنكار بعض صفات الله، أولئك نفوا صفات الله كلها، هؤلاء يشتركون مع الجهمية القديمة في إنكار بعض الصفات باسم التنزيه، لكن حقيقة التنزيه أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه دون تكييف ودون تشبيه. وبهذه المناسبة يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله كلمة حق، وهي: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. فنفي الصفات خوفا من التشبيه والتعطيل، هذا مذهب المعتزلة الذين هم فرع من الجهمية، ومذهب بعض المعاصرين اليوم ممن يلتقون مع أولئك في بعض ما أنكروا من الصفات. ويحضرني أيضا في هذه المناسبة قصة وقعت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في زمانه، والحقيقة أنه كان عالما فذا في إحاطته بعلم الكتاب والسنة، زايد معرفته بعقائد الفرق المخالفة بما فيهم الفلاسفة الذين ينكرون الشرائع. فكان من مزاياه الشجاعة التي قلما توجد مع الأسف في أهل العلم. فشكوه إلى الوالي في دمشق يومئذ بأن هذا يعتقد كذا وكذا، يرمونه بالتشبيه. فعقد له مع الشيوخ مجلس مناظرة، فسمع الأمير من كل من الشيخ والجماعة. الجماعة ينكرون بعض الصفات، منها أن يكون الله عز وجل فوق مخلوقاته. وسمع من الشيخ آيات كثيرة ذكرنا نحن آنفا بعضها، ومما ذكر حديث يعرف عند علماء الحديث بحديث الجارية، وهذا الحديث رواه الإمام مالك من أئمة الأربعة كما تعلمون في موطئه، والإمام أحمد في مسنده، والإمام مسلم في صحيحه. وهذا الحديث رواه الإمام مالك من أئمة الأربعة كما تعلمون في موطئه، والإمام أحمد في مسنده، والإمام مسلم في صحيحه بالسند الصحيح عن رجل. فيقول معاوية هذا يحدث عما وقع له في أول إسلامه، قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فعطس رجل بجانبي، فقلت له: يرحمك الله، هو يصلي؟ قال: فنظروا إلي هكذا، فقال أو هو قال، فقلت: وثكلى أمي، هو يصلي الرجال، وثكلى أمي ما لكم تنظرون إلي. هو حديث عادي بالإسلام، مش متعلم أحكام الصلاة كما ينبغي، فمش داري هو أن الكلام في الصلاة يفسدها ويبطلها. ولذلك صاح بعادة الأعراب ورفع عقيرته: وثكل أمياه، ما لكم تنظرون إليه؟ شو عامل أنا معكم؟ الجماعة يضربون على أبخاذهم تسكيتا له. بلا شك الرجل صلى وما درى كيف صلى، بده يعرف شو ذنبه، لكن بلا شك بصورة عامة بيفهم انه الجماعة ما عملوا المعاملة الا انه مخطئ، ولذلك هو بقى بتصور الان انه هذا النبي اللي صلى خلفه ترى ماذا سيفعل به، واذا به يفاجأ كما هو الامر الطبيعي من الرسول عليه السلام. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إنما هذه الصلاة لا يصدر فيها من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وذكر وتلاوة القرآن، هذا كل شيء فعله معه. ولا شك أنه الواحد منا لما يبدو أنه أخطأ خطأ مع رجل كبير بتصور أنه هذا كبير بده ينهره بده يقهره، وإذا به يفاجأ بما هو المفروض واللائق بالرجل، كما قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وإذا به لا يرى منه إلا التعليم وكأنه لم يصنع شيئا، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إلى آخره. فلما رأى هذا اللطف وهو يشعر الآن بأنه بحاجة إلى يتعلم، فأخذ يلقي السؤال على الرسول عليه السلام بعد السؤال والرسول يجيبه، فقال يا رسول الله إن منا أقواما يأتون الكهان النجمين العرافين اللي بيسمون البصارة، قال فلا تأتوهم، بكلام موجز شرح معروف عند العلماء. قال يا رسول الله إن منا أقواما يخطون، خط يعني ضرب الرمل، إن منا أقواما يخطون. فقال عليه السلام قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك. هذا يسميه العلماء بالتعليق بالمحال، يقول الرسول عليه السلام لهذا السائل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
مقصود بالخط سيدي
الله، كيف؟
شو هذا شو كلمة خط؟
الرمل يا أستاذ، بيكتبوا على الرمل، بعض النجمين بيستعملوا الرمل كوسيطة في زعمهم لاكتشاف المغيبات، ما في عندكم هيك شيء طاير؟
بصارة براد الرمل.
أيوة هاي بصارة.
كان بصر الرمل الطريقة هاي؟
ما هو جيد في الكلام، قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه بذاك. قلت آخر ما قلت أن هذا يسميه العلماء بالتعليق بالمحال، أي هن البيان، أي إن الله عز وجل كان قد جعل لنبي من الأنبياء السابقين الضرب على الرمل وسيلة من الوسائل الخاصة به لاكتشاف بعض المغيبات. لذلك قال عليه السلام لهذا السائل لما قال له إن فينا أقواما يخطون، كان جوابه قد كان نبي من الأنبياء يخط، ف فمن وافق خطه منكم خط ذاك فذاك أي المصيب. لكن هذا شو تعليق المحال، هذا مستحيل، لأنه تلك كانت معجزة لذلك النبي. قد كان نبي من الأنبياء خطه، فمن وافق خطه فذاك. قال يا رسول الله إن منا أقواما يتطيرون، قال فلا يصدنكم. التطير التشاؤم معروف هذا، والتشاؤم اليوم بالرغم أنه الإسلام أبطله وقال لا طيرة، فتجد كثير من المسلمين بسبب إغراقهم في جهلهم بيطيروا، خاصة النساء منهن. يعني أنه مثلا الغسيل يوم كذا ما بيجود، إدخال الصابون ما بيجود يوم كذا، ما أدري، خرافات كثيرة وكثيرة جدا. هذا كله تطير لا يجوز في الإسلام، لا طيرة في الإسلام. قال إن منا أقواما يتطيرون، قال فلا يصدنكم. جواب في منتهى الحكمة واللطف وعدم التحجير والتضييق على الناس، لأنه لا يقول لا تتطيروا، في فرق كبير جدا بين ما قاله عليه السلام لا يصدنكم وبينما لو كان القول لا تتطيروا. لو قال لا تتطيروا تكليف ما لا يطاق، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن كلفهم بما يطيقون. أصل كلمة التطير مشتقة من الطير، وكانوا في الجاهلية من خرافاتهم وثقافاتهم، كان أحدهم إذا عزم على سفر وخرج من داره لابد ما يصدفه طير. هذا الطير الحيوان إذا طار يمينا فالسفر ميمون، في زعم هذا الإنسان. يا ترى أيما أحوان، هذا الإنسان ولا ذاك الحوين؟ إذا طار هذا الطير وهو الطير نفسه لو سئل لماذا طرت يمينا ما يدري. إذا طار يمينا فسفر ميمون، وإذا طار شمالا فسفر مشؤوم. هذه عادة الجاهلية، طار شمال رجل بيته، كل التخطيط اللي وضعه في هذا السفر يبطر بمجرد طيران الطير شمالا ويسارا. فالرسول عليه السلام أبطل هذه الطيرة، لكن ما أبطلها كشيء يصدر من الإنسان فجأة دون تفكير دون تخطيط، عليكم السلام ورحمة الله، لكن أبطل التجاوب مع الطيرة، أبطل التجاوب مع الطيرة، فقال لا يصدنكم. مثلا إنسان أيضا عزم على سفر، خرج من بيته أخذ الشنطة معه إلى آخره، وإذا واحد يتخانق مع الثاني ويتخاصم معه بيقول له الله لا يوفقك، تيجي طخ في أذنه بتشاءم منها بيرجع. لكن إذا كان مسلم متأدب بأدب الرسول ما بيرجع، كلمة يجي على الطائر مثل ذاك الطير، شو لا تأثير ما لا تأثير. لذلك قال عليه السلام لا يصدنكم. فأنت سمعت كلمة منها تشاءم لا تتجاوب معها، كونك تشاءمت لأول وهلة ما عليك مؤاخذة، لكن إذا تجاوبت معها فهنا تأتي المؤاخذة. قال إن منا أقواما يتطيرون، قال فلا يصدنكم. الآن يأتي الشاهد، قال يا رسول الله عندي جارية ترعى غنما لي في أحد، فسطى الذئب يوما على غنمي، افترس الذئب ما شاء الله من غنم هذا الرجل. قال وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فصككتها صكة. وين كنت غافلة نايمة إلى آخره، حتى صفى الذئب على غنمي. طبعا هو صك هذه الصكة ثم نزل. لذلك يقول في تمام سؤاله وعلي عتق رقبة، كأنه يقول أعتقها يجوز لي كفارة. قال ائت بها. فلما جاءت قال لها عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. يقول أهل العلم عرفت ربها في السماء كما قال أمنت من في السماء إلى آخر الآية التي ذكرناها آنفا، وعرفت أن محمدا عبده ورسوله في الأرض، فشهد لها بالإيمان وقال لسيدها اعتقها فأتقك إياها وفاء لنذرك أن تعتق رقبة. الشاهد كنا في قصة ابن تيمية مع مجلس الاختبار والمناقشة والمناظرة، فذكر ابن تيمية من هذه الأحاديث ما شاء الله، من الحديث اللي والحمد لله لا يزال يعني شائعا على ألسنة الناس: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. سمع كلام ابن تيمية، قال الله قال رسول الله، مثل ما قال ابن القيم في الشعر السابق: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. سمع ابن تيمية يثبت وجود الله وأنه فوق المخلوقات كلها. أما المشايخ فإذا قيل لهم أين الله قالوا لا ندري لا ندري. فماذا كان جواب الأمير العاقل؟ قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. فعلا ربنا اللي خلق الكون، وكان الله كما جاء في حديث عمران بن حصين في صحيح البخاري كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه، ثم خلق هذا الكون بما فيه من سماوات من أراضين من جبال من وديان من ملائكة من جن من إنس من دواب، كيف لا يدرون أين الله؟ والآيات والأحاديث متواترة متضافرة كلها على أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها. ولذلك كان من أوراد المسلم إذا وضع جبهته ساجدا لربه أن يعظمه ويقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبح اسم ربك الأعلى. من السنة إذا الإنسان سمع هذه الآية تتلى أن يقول سبحان ربي الأعلى، لأن الله أمر في الآية أن يقول أحدنا سبحان ربي الأعلى. فلما سمع المناظرة ذلك الأمير العاقل والنقاش بين الشيخ من جهة والمشايخ من جهة أخرى قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. فعلا هذه حقيقة نسمعها اليوم نلمسها لمس اليد، إما أن يقول لا ندري ويتبع هذا النفي إنكار السؤال الصادر من الرسول. الرسول قال الجارية أين الله؟ فالآن نسمع إنكارا للسؤال الصادر من الرسول، فضلا أن يقر الجواب الصادر من الجارية والذي عليه شهد الرسول عليه السلام لها بالإيمان، وبناء على ذلك أمر سيدها بأن يعتقها. الناس اليوم إما أن يقولوا حقيقة أن الله في كل مكان، وهؤلاء هن الجهمية وبعض المعتزلة، وأما أن يقولوا جواب عن سؤال الرسول الجارية أين الله لا ندري. وأنا سمعت أحد الخطباء من درست عليه الفقه وعلم النحو على المنبر وفي مسجد، إذا كان فيكم أحد يعرف دمشق جيدا، اسمه جامع التوبي في العقيبة، سمعته يقول الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. وأنا بقول يا جماعة وأظن هتأيدوني جميعا، لو قيل لأفصح العرب لسانا صف لنا المعدوم الذي لا وجود له، لما وسعته لغة العربية الفصيحة كلها أن يصف المعدوم بمثل ما وصف هذا الشيخ، وهذا مش وعد وهذا متلقي من كتب، بمثل ما وصف هذا الشيخ ربه، حيث قال لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، لا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. هذا هو العدم يا جماعة، هذا هو العدم. بعض الفلاسفة يعني بغثا على إبالة كما يقال بيقولوا لا متصلا به ولا منفصلا عنه، لا متصلا به. إذا هذا هو المعدوم، هي وحدة وجود فعلا، لكن الغلاة الصوفية يعلنونها صريحة، لا هو إلا هو، كل ما تراه بعينك فهو الله. لكن ناس آخرون على طريقة اللف ودوران وبيصلوا وبيصوموا، لكن هذا مما تأثروا به من منطق الفلاسفة وما استطاعوا بسبب جهلهم بكتاب الله وبحديث رسول الله أن يردوا ذلك بمثل ما سمعتم من كلام عبد الله بن مبارك الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معهم بعلمه. فهذه قصة وقعت لابن تيمية رحمه الله مع المشايخ، والحاكم كما تعلمون يعني أغلب الحكام ما في عندهم علم، لكن المفروض فيهم أن يكون في عندهم عقل وعندهم قياس يميزوا يعني الصواب من الخطأ، فهو بعقله وفطرته السليمة قال عن المشايخ أهل العلم هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. فعلا كلام صحيح.
التعليق على كلمة التعطيل والنفي.